التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. أوباما يلتقي العبادي ويعرب عن ثقته بأن العراق سيهزم داعش. معارضون سوريون يجتمعون في القاهرة بهدف إطلاق تجمع جديد. الشرطة البلجيكية تنفذ مداهمات على أهداف مرتبطة بإسلاميين. ذكر الرئيس باراك أوباما الاثنين أنه واثق من أن مسلحي تنظيم داعش سيطردون من العراق ويهزمون، لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قال أوباما إن النجاحات التي حققها مسلحو داعش في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل. من جهته قال العبادي:
احنا حضرنا ونخوض عدة معارك مع داعش، واحدة من هذه المعارك، في كل هذه المعارك نحن ربحنا جولة مع داعش، ولكن واحدة منها هي الرمادي وخسرنا الرمادي. بس أنا أقول إن شاء الله مؤقتا بعد الرمادي القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي اللي هو تحت سيطرة القادة عن القوات المسلحة وتحت سيطرة الدولة العراقية الآن بالكامل، أعاد مرة أخرى أخذ زمام المبادرة وتم تحرير مساحات من الأرض تعادل عدة أضعاف من مساحة الرمادي.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وفي مؤتمر صحفي إثر ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: أحد المجالات التي سوف نمضي نحو تحسينها هي السرعة في تدريبنا للقوات العراقية. فيما يتعلق بالقوات التي قمنا بتدريبها وتجهيزها مباشرة إنها تعمل على نحو فاعل، أما القوات التي لم نقم بتدريبها فإن المعنويات ونقص المعدات وعوامل أخرى قد تقوض فاعلية قوات الأمن العراقية. وأضاف أوباما: جميع الدول في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على استعداد لبذل المزيد في مجال تدريب قوات الأمن العراقية إذا ما شعرت أن العمل الإضافي ذو فائدة. إن من الأشياء التي ما نزال نراها في العراق هي الأماكن التي توجد فيها قدرات تدريبية أكثر من عدد المجندين. لذا فإن جزءا من مناقشتي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تناول كيفية ضمان أن نحصل على المزيد من المجندين. والجانب الكبير من الإجابة على ذلك يكمن في تواصلنا مع العشائر السنية. الرئيس باراك أوباما. بدأ معارضون سوريون الاثنين في القاهرة اجتماعا يهدف إلى إطلاق تجمع جديد أكثر اتساعا كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي قال في كلمته:
أترك النص وأنا أتكلم بكل صراحة وبكل حرية. لقد حاولنا لمدة ما يقرب من 4 سنوات الآن أن نجمع المعارضة السورية لتقول كلمة واحدة لتمثل واجهة لمطالب الشعب السوري، وللأسف كانت دائما هناك خلافات. أرجو بعد 4 سنوات وأرجو بعد العدد القتلى من رجال ونساء وأطفال وبعد الدمار الواسع الذي لحق بدولة سوريا من أقدم دول العالم.
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي: أعلنت الحكومة البلجيكية الاثنين أن الشرطة نفذت 21 غارة على أهداف ترتبط بمن يشتبه أنهم متطرفون إسلاميون شيشان، وسط تقارير إعلامية محلية عن اعتقال 16 شخصا. وأوضحت الحكومة البلجيكية أن المداهمات شملت مواقع مختلفة في أنحاء البلاد في إطار تحقيق عن التطرف الإسلامية. من كييف وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في الحرب المتواصلة بشرق أوكرانيا.
أصيب 10 جنود أوكرانيين في منطقة نزاع شرق أوكرانيا في الساعات الأواخر الماضية. الوضع لا يزال معقدا على جبهة دونيتسك، حسب ما قال النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو، مضيفا أن اشتباكات عنيفة حصلت في ضواحي مدينة غورليفكا. أما جبهة ماريوبول فقد شهدت بلدة شيروكيني مناوشات بين جنود أوكرانيين ومقاتلين مناوئين للحكومة. وفي إقليم لوغانسك قصف المتمردون مواقع أوكرانية قرب بلدتي شاستيا وستاري أيدار. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
هذا وقد ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين أن زعماء مجموعة السبع مستعدون إذا ما اقتضت الضرورة لتشديد العقوبات على روسيا بسبب دورها في النزاع في أوكرانيا. ميركل صرحت بذلك في ختام اجتماع قمة الدول الصناعية الكبرى السبعة. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حور على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير عدة في إطار ملف من الميادين وعراق متحول، منها آخر المسجدات الأمنية في الأنبار ومقارعة تنظيم داعش. والنازحون يطلبون إعادتهم إلى مناطقهم المحررة حتى دون توفير أي قدر من الخدمات بسبب سوء أوضاعهم في المناطق التي نزحوا إليها في الجنوب والوسط. وموقف العراق من سياسات الأوبك في ضوء الاجتماع الأخير. وزارة النفط تعكف على إعداد مشروع قانون جديد للنفط والغاز في البلاد. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن دار الأزياء العراقية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وآخر المستجدات الأمنية في الأنبار والتفاصيل مع رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من منطقة الحبانية وتحديدا في منطقة بوفليس. القوات الأمنية المشتركة بالتعاون مع مقاتلي العشائر تمكنوا من صد هجوم هو الأعنف من نوعه على مناطق الحبانية، وهي التي تقع تحت سيطرة القوات الأمنية. القوات الأمنية استطاعت من تفجير أكثر من 10 سيارات كانت متوجهة إلى منطقة بوفليس، وهي المنطقة الواقعة أقصى غربي مدينة الحبانية هنالك شرقي محافظة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا طيران التحالف الدولي وطيران الجو العراقي قد قصفوا عدة مناطق محاذية لمنطقة بوفليس، وتحديدا في مناطق حصيب الشرقية وجويبة، وكذلك في المناطق المحيطة بمنطقة الخالدية أقصى شرقي محافظة الأنبار. أيضا في هذه الأثناء القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على أجزاء واسعة من جزيرة الرمادي في الضفة الثانية لمدينة الرمادي، أو من الضفة الثانية لنهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. في هذه الأثناء اليوم تم الإعلان عن عودة 30 عائلة إلى المناطق المحررة في المناطق الشرقية من مدينة الرمادي، وتحديدا في مناطق جويبة وحصيبة الشرقية ومنطقة الجزيرة. القوات الأمنية الآن محيطة بمدينة الرمادي من أربعة جهات، خاصة في المناطق الجنوبية امتدادا منطقة الحميرة وصولا مناطق الطاش ومنطقة 5 كيلو و7 كيلو و18 كيلو، امتدادا إلى مناطق 35 كيلو وهي مناطق الفاصل ما بين قضاء هيت غربا ومدينة الرمادي شرقا. أما عن بقية المناطق في محافظة الأنبار، اليوم كان هنالك هجوم بسيارتين مفخختين على مقر لواء المثنى هنالك في منطقة الحصوة أقصى شرقي محافظة الأنبار شمالي مدينة الفلوجة. القوات الأمنية استطاعت من قتل أكثر من 7 مسلحي داعش، ولكن أيضا في المقابل كان هنالك مقتل 9 من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة 14 آخرين جراء هذا الهجوم. وأيضا في هذه الأثناء تدخل طيران الجو العراقي وقصف بعض أرتال عناصر تنظيم داعش في المناطق المحيطة. أما عن مدينة القرمة أقصى جنوبي مدينة الفلوجة، اليوم كانت هنالك عمليات عسكرية واشتباكات يعني في نوعها في منطقة الفلاحات ومنطقة البدعيع وكذلك في منطقة الفحيمات. هذه المنطقة أصبحت الآن شبه مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية، وكذلك كان هنالك عمليات قصف بالمدفعية على مناطق المحيطة بها، وتم قتل عشرات من عناصر تنظيم داعش بحسب ما أعلن من قيادة الفرقة الأولى المتواجدة هناك. وأيضا هنالك كان قصف في محيط مدينة الفلوجة، وسقطت بعض قذائف الهاون العشوائية على الأحياء السكنية داخل مدينة. هنالك مصدر طبي من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين جراء هذا القصف العشوائي الذي ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على منطقة أو مدينة الفلوجة منذ قرابة أكثر من عام. أما عن بقية المناطق في المناطق الغربية من محافظة الأنبار، كان هنالك في منطقة جبة في مدينة البغدادي كان هنالك عملية اشتباك، وتم من خلالها أيضا تدمير 3 مراكز عناصر تنظيم داعش بحسب ما أعلن عنه قائد عمليات الجزيرة والبادية. وكذلك هنالك حدثت بعض الاشتباكات في المناطق المحيطة بمدينة البغدادي من الضفة الثانية لنهر الفرات، تم من خلالها أيضا حدوث اشتباكات وتبادل إطلاق النار ما بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش في محيط مناطق الإسحاقية وصولا إلى مناطق الدولاب، وكذلك تدخل طيران الجو العراقي، ولا تزال معارك شبه مستمرة في تلك المناطق. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري هنا في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين وتداعيات الحرب على الإرهاب، منها مشكلة النازحين لا سيما إلى مناطق الوسط والجنوب، إذ يطالبون بإعادتهم إلى مناطقهم المحررة حتى دون توفير الخدمات بسبب معاناتهم الشديدة. التفاصيل من أحمد الصباغ من الديوانية.
العودة إلى منازلهم أصبح بالنسبة لهم الحلم الوحيد، فلم تعد سوء الخدمات ونقص الاحتياجات مشكلة بالنسبة للعوائل النازحة في محافظة القادسية. عدد من النازحين تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن معاناتهم.
حال من شغل زحمات برده.
الدنيا حار، ماي ماكو. شوف هاي غرفة واحدة، هاي غرفة واحدة قاعدين 7 نفرات ثاني. نريد نرجع على بيتنا، ما نريد كل شيء من الحكومة، نريد نرجع على بيتنا. بنات المستقبل ماكو مدارس وما يعرفون عربي، هاي المشكلة. أي متى ضل هيك شيء؟ منا سنة سنتين 10 سنوات ضل أنا هاي الغرفة واحدة، أنت تقبل؟ وين الحكومة يعني؟
قدمنا شقق، إيه نعم، قدمنا شقق، صارنا 4 شهور لحد الآن. كل ما نراجع للدائرة الدوائر يقول كل شيء ماكو. بعدين استمعنا قالوا إنه الموزعين اللي عنده واسطة الموزعين الواسطين، اللي عنده واسطة موزعين الواسطين، اللي ما عنده واسطة نزل المكان خطيه.
أما الطفلة وسن علي فتقول لمايكروفون إذاعة العراق الحر بأنها اشتاقت إلى المدرسة وإلى رؤية صديقاتها في الدراسة.
أريد أصدقائي، أريد مدرسة، أريد بلدنا، ارجعي للتعلمين مشتاق صديقاتنا.
من جانبه محافظ القادسية عمار المدني قال أن القدرة الاستيعابية للمحافظة من النازحين هي 15,000 نازح فقط، لكن الأرقام الفعلية تشير إلى وجود أكثر من 24,000 نازح.
يعني حالة النازحين هي حالة وطنية، يعني حالة مفاجئة بالمقابل، وبالتالي فاستعدادات المحافظة ما كانت استعدادات تخطيطية، وإنما استعدادات أزمة تشكلت بها مجموعة لجان مركزية يعني في النطاق الخدمي والتنظيمي والنطاق الأمني أيضا، اتخذت يعني خطوات سريعة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة ومع العاصمة بغداد. يعني لحد الآن تقريبا أكثر من 26,000 نازح في المحافظة، يعني كمرحلتين نزوح بعد 10/6 وبعد أحداث الأنبار. كان من المفترض أنه يعني نكتفي بالعدد 15,000 كحد أقصى يعني. لكن أكيد الحالة كانت حالة متسارعة أولا، ثانيا حالة يعني إنسانية ووطنية بنفس الوقت.
هذا ويشار إلى أن محافظة القادسية قد استقبلت ومنذ بدء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار أكثر من 100 عائلة جديدة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو علي يقول: نطلب من منظمات حقوق الإنسان في العراق وحسب مهنيتها واختصاصها أن تقوم بتصوير الدور المهدمة والمحروقة في منطقة تكريت بالتحديد في البوعجيل قضاء الدور، وتسجيل ذلك في سجلات لكي يتم تعويض الأهالي لاحقا. هذا هو رأي أبو علي.
دراسة مع التقاعد، لأني عندي عوق ذهني وشعاد التقاعد قبل وقطعوا الحكومة. سيدات قاسم مجيد الكواز، وشكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Super.
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني، إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراك حر IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن النفطي، إذ يؤكد العراق التزامه بتعهداته تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بما يدعم أسعار النفط. التفاصيل من براء عفيف.
أكدت وزارة النفط العراقية مضيها قدما بالسياسة الانتاجية النفطية التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن سياسة المنظمة الحالية رفعت من أسعار النفط بشكل طفيف في المدة السابقة، مضيفا القول إن مضينا بنفس الخطة الانتاجية سيعمل على طرد المصدرين للنفط من خارج بلدان الأوبك، ما يدعم التوقعات بانتعاش أسعار النفط عالميا من جديد. على حد قوله
الكل يؤكد، وأيضا خبراء الأوبك يؤكدون أنه على انتعاش أسعار النفط خلال الفترة المقبلة واللي سوف تتراوح من 70 إلى 75، يعني البعض ذهب أكثر من ذلك وقال أنه ممكن تصل إلى 80 مع مطلع العام القادم. علينا الانتظار، وبالتأكيد يعني أنه الوزارة تحرص على أولا زيادة الصادرات النفطية العراقية من أجل تقليل العجز الحاصل في الموازنة، وأيضا أي زيادة في أسعار النفط بالتأكيد هذه راح تساعد الاقتصاد العراقي والموازنة العراقية.
غير أن مراقبين اقتصاديين أوضحوا أن أهدافا سياسية لدعم بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في السوق كانت وراء الإبقاء على سياسة الانتاجية الحالية لأوبك. ويعتقد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ أن تلك السياسة ستعمل على تدني أسعار النفط من جديد بعد أن بلغت حدود 60 دولار للبرميل، بالتزامن مع انخفاض أسعار استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة وإغراق السوق بهذا النوع من النفط الخام.
المؤشرات التي موجودة ضمن الوقائع لا تشير إلى هذا التفاؤل بقدر ما تشير إلى عكس ذلك، إلى إمكانية انهيار الأسعار مرة أخرى وعودتها. ولكن أنا لا أقول انهيار، أقول قد تعود الأسعار إلى مستوى 69-70 دولار، ولكن ستعود مرة أخرى إلى الأسعار التي تتراوح بالخمسينات 50 دولار يعني وما فوق 50 بهكذا مبالغ حسب مستوى النمو والطلب، إلا إذا حدث تغير في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي في الصين وفي روسيا، أو حدثت اتفاقات سياسية تؤثر على الجانب الاقتصادي.
من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن الإبقاء على كمية الإنتاج الحالي من النفط لدول الأوبك سيولد فائضا في العرض وقلة في الطلب، في ظل إعلان العراق وإيران وليبيا نيتها رفع إنتاجها النفطي، متوقعا هبوط أسعار النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل.
قرارات أوبك والبقاء على سقف الإنتاج ثابت هو القرار السياسي، يعني السعودية هي اللي تتحكم بهذا القرار السياسي. ومسألة انهيار الأسعار بالتأكيد السعودية هاي ضمن أولوياتها ومن أهدافها، لأنه أنا أتذكر تماما قول وزير النفط السعودي ما بدأت الأسعار النفط تنهار في مؤتمر مال أوبك، كان على الذين يطلبون منا تخفيض الإنتاج ورفع سقف الإنتاج أن لا يأكلوا الخبز الأبيض. كان يفهم أنه على الدول أنه لا تعتمد على النفط كمحرك أساسي الاقتصادياتها، لأنه هي تستخدمه تحديدا بضرب إيران، خاصة بعد التدخل السافر اللي موجود باليمن وفي العراق.
وكانت أسعار النفط قد سجلت أدنى هبوط لها منذ 6 سنوات، إذ بلغت 45 دولار للبرميل في كانون الثاني مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار ب 15 دولارا عن مستوياتها المتدنية، إلا أن أوبك قررت الإبقاء على سياستها الإنتاجية دون تقليل الإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء كالسعودية أكبر مصدر للنفط الخام. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وفي بغداد، إذ تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد للنفط والغاز بعد أن عجز البرلمان من التصويت على المشاريع المعروضة عليه منذ سنين. التفاصيل من تمارا مجيد.
أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية تجميد الحكومة الاتحادية لمسودة قانون النفط والغاز في مجلس النواب تمهيدا لإعداد مسودة جديدة. وقال عضو اللجنة النائب عزيز علوان في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحكومة الاتحادية طلبت من مجلس النواب التريث في قراءة نص مشروع قانون النفط والغاز، مضيفا القول أن الحكومة أعادت نص القانون إلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء لصياغة مسودة قانون جديد يساعد على حل النقاط الخلافية ما بين حكومتي المركز والإقليم.
طلبت الحكومة المركزية التريث وصحبة القانون. الآن القانون وين؟ في أروقة المستشارين. الآن المستشارين يناقشون على شنو؟ أبرز الخلاف وأبرز النقاط المهمة أنه الحكومة الاتحادية تريد شركة النفط سومو هي الوحيدة للبيع والشراء استلام المبالغ المخصصة يعني الناتجة عن ثروة النفط. مقترح إقليم كردستان لا، سومو وكومو لن يكون بيهم تنسيق مشترك، هاي تمثل الأقاليم أو تمثل الإقليم والمحافظات، وهاي تمثل إحنا. شو اتفقنا؟ اتفقنا لا، إنه ثروة العراق توزع عن طريق شركة خاصة هي شركة سومو حكومة الاتحادية، ويعني محافظة البصرة كإنتاج ومحافظة أربيل والسليمانية كإنتاج ودهوك، هو يباع عن طريق هذه الشركة هي شركة سومو.
النائب عن التحالف الكردستاني آريز عبد الله من جانبه أكد أن قانون النفط والغاز يحتاج إلى اتفاق سياسي ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن التعديل الجديد على مسودة قانون النفط والغاز لابد أن يتوافق مع مطالب حكومة إقليم كردستان ليتم تشريعه داخل مجلس النواب.
بالتأكيد هناك خلافات حول المشروع، وهي خلافات حول صلاحية الإقليم والمحافظات المنتجة، فيحتاج إلى الاتفاق. بدون اتفاق حسب الدستور يكون إدارة الموارد النفطية والغازية مشتركة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية، ونحن ننتظر في مجلس الوزراء لكي ينجز مهامه حول هذا القانون، أي يرسل مشروع جديد أو تعديل المشروع السابق ويتفق عليه مع حكومة إقليم كردستان محافظة منتج لكي نشرع هذا القانون داخل المجلس.
لكن الخبير في شؤون النفط حمزة الجواهري استبعد توصل هيئة المستشارين في مجلس النواب إلى حلول خلال إعدادها لمسودة جديدة لقانون النفط والغاز تساعد على إنهاء الخلاف النفطي ما بين حكومتي بغداد وكردستان.
ما أعتقد أنه باستطاعة مجلس الوزراء أن يتجاوز على الدستور ويقدم خلينا نقول حلول وسطية، لأنه أنا برأيي الصيغة اللي مكتوبة هي تمثل الصيغة الوسطية وربما حتى أقل من الوسطية، يعني لصالح الإقليم، لكنه مع ذلك الإقليم دائما أعتقد أنه الإقليم ما راح، لا الحكومة الاتحادية تقدر تقدم تنازلات أكثر وتعبر على الدستور، ولا الإقليم يتنازل عن المطالب إلا يصير تعديل دستوري، وهاي مسألة كبيرة يعني يحتاج لها استفتاء شعبي ويحتاج لها أمور كثيرة.
يذكر أن وزارة النفط دعت في وقت سابق إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة ما بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين أنه واثق من أن مسلحي داعش سيطردون من العراق ويهزمون، لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قال أوباما إن النجاحات التي حققها مسلحو داعش في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربة جوية شنها الجيش السوري على محافظة إدلب الاثنين أسفرت عن مقتل 49 شخصا. بدأ معارضون سوريون الاثنين في القاهرة اجتماعا يهدف إلى إطلاق تجمع جديد أكثر اتساعا كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. افتتحت 40 دولة ومنظمة مؤتمرا الاثنين في لاهاي لتبادل الخبرات في مجال مكافحة ظاهرة رحيل آلاف الشباب بهدف الانضمام إلى مجموعات جهادية. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يفز أي حزب بتفويضا للحكم بمفرده بعد الانتخابات البرلمانية، ودعا كل الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل الحفاظ على مناخ من الثقة والاستقرار في البلاد. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن إيران عقدت ثاني جلسة في محاكمة جيسون رضائيان مراسل واشنطن بوست المسجون بتهم التجسس خلف أبواب مغلقة في طهران الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبرع عفيف عن دار الأزياء العراقية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي بندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن زيارة إلى دار الأزياء العراقية.
من منا لا يتذكر دار الأزياء العراقية وما كانت تقوم به من نشاطات؟ تأسست هذه الدار مطلع سبعينات القرن الماضي، وقدمت قرابة 200 عرض محلي وعربي ودولي بدءا من سنة 1971. هذه العروض كانت تعبر عن تاريخ العراق وتراثه الحضاري والثقافي والاجتماعي، وكانت حاضرة هذه الدار ونشاطاتها ضمن افتتاحيات معظم الأحداث الثقافية الكبيرة في العراق مثل مهرجانات بابل والحضر. للأسف قبل أن يضمحل دورها بعد عام 2003 وتتحول كغالبية المؤسسات الثقافية الحكومية إلى مجرد مؤسسة حكومية تصرف رواتب لعدد كبير من الموظفين دون أن تقدم نشاطات تستحق الذكر، ودون أن تقدم ربما عروض للأزياء يعني يشار لها. اليوم تحاول هذه الدار العودة من جديد إلى واجهة المشهد الثقافي، لكن هذه المرة عبر بوابة التسويق والنشاط التجاري ليس عبر النشاطات الثقافية. فتم الإعلان الأسبوع الماضي عن افتتاح سوق تابع لهذه الدار، سوق للأزياء التي تصممها وتنتجها هذه الدار، والدار تريد أن تواكب متطلبات السوق العراقية والعالمية، وتنتج تصاميم تجمع بين روح أو تتضمن روح التراث العراقي وروح العصر الحاضر، وتطمح الدار إلى منافسة البضائع أو الألبسة المستوردة، وهي أيضا تعمل الآن على تصميم زي جديد خاص بقوات الحشد الشعبي. القائمون على الدار يقولون أن هذه السوق تسمح بأن يتم شراء الملابس مباشرة أو الأزياء من قبل المواطنين والمحال التجارية والمولات، وأكدوا أن الدار ستدخل قريبا مرحلة الإنتاج والبيع المباشر داخل العراق، وتسعى أيضا إلى التسويق إلى خارج العراق سيما في دول الخليج العربي كونها متقاربة معنا من حيث الثقافة الاجتماعية والتراثية، وتسعى إلى تقديم عروض للأزياء في تركيا. ترى هل ستنجح دار الأزياء العراقية في مسعاها هذا، سيما مع المنافسة الصعبة المعروفة للمنتج المستورد والذي تسخر به الأسواق المحلية والمولات، وهل ستكون قادرة فعليا على تلبية طلبات الجمهور وذائقته المتغيرة مع تغيرات أو متغيرات الموضة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر أولا ضيوفنا. معنا ابتداء نوال الموسوي، مدير إعلام دار الأزياء العراقية، تتحدث عن نشاطات الدار وما واجهته قضية فتح سوق الأزياء من يعني قرار من وزارة المالية أوقف نشاط هذه السوق في يوم الأول أو يوم الثاني. دعونا نستمع.
هو بالنسبة لدار الأزياء بالإدارة الجديدة، أكيد تعرفون بإدارة أستاذ عقيل المنزلاوي، يعني الدار بها تحديثات كثيرة. افتتحنا متحف داخل الدار، افتتحنا سوق يعني أو يعني مباشر لبعض المنتجات بدار الأزياء العراقية. فترة بسيطة افتتحنا مركز تسويق داخل الدار واشتغل تقريبا يومين، وصدمنا مع قرار من وزارة المالية بشأن التسويق وكيفية حصول الأمر هذا، فوقفنا حاليا لحد ما نلقى مخرج قانوني للموضوع. توقف التسويق حاليا. طبعا هو مو يعني ماكو هذاك المشكله المثاره، بالتالي يعني في امكانيه وزاره الماليه متعاونه نوعا ما، ويحاولون يلاقون نفذ مخرج قانوني للموضوع، لكن يعني تعرفين اجراءات القانونيه يراد لها شويه صبر. المفروض يعني انه تنحل الامور خلال هاي الفتره، يعني لابد ان نلقى فد مخرج قانوني للموضوع حتى يتم تسويق القطع اللي تصدر من الدار بدون يعني اي مشكله ماليه. هسه بالوقت الحالي يعني يوم الاربعاء ان شاء الله عندنا افتتاح مركز تدريب، وهذا الشيء لاول مره بالعراق. راح يكون بهذا المركز تدريب لتصميم الازياء، الاكسسوار، كل الامور اللي ممكن انه تكون يعني خاضعه لهذا المكان بالذات، يعني الامور اللي تخضع للازياء، فن الظهور، عرض الازياء. في اقبال قبل الجمهور طبعا، راح تكون هناك كورسات ياخذوها من خلال انضمامهم لهذا المركز، وفتشي حلو ان شاء الله. يعني قلت لك هي اكثر المشاكل اللي ممكن يوقع بها دار الازياء هي انه صعب يصير تمويل ذاتي، فلابد أن أكفد مخرج لهذا الموضوع.
نعم، الزميلة براء عفيف هي من حاورت نوال الموسوي مدير إعلام دار الأزياء العراقية، وحاورت أيضا وفاء الشذر إحدى مصممات الأزياء، وسألتها عن تعليقها على مساعي دار الأزياء للعودة إلى واجهة المشهد الثقافي في العراق وأيضا حتى المشهد التجاري، فكان هذا اللقاء لنستمع.
بالنسبة لنشاطات دار الأزياء العراقية الأخيرة، هي خطوة إيجابية نحو الأمام، بما أنه إنها هي الأم كنا نتمنى أن نرى عرض أزياء بمواصفات عالمية بما يليق بسمعة هذه الدار العريقة، علما أن دار الأزياء العراقية هي من أوائل دور الأزياء العالمية في الشرق الأوسط منذ عقود، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي. نتمنى بما تمتلكه الدار من سمعة طيبة ومصممين رائعين أن تقوم الدار بالتعاون مع بعض المصممين المعروفين، وأن يقيموا عرض أزياء يليق بسمعة العراق، وأن يكون اللبنة الأولى لانطلاق عروض أزياء عالمية تمثل لمسة المصممين العراقيين، وأن يكون هنالك على أقل تقدير 4 عروض سنوية، وكل عرض يكون بمستوى الحدث. بالنسبة نرجو من دار الأزياء العراقية الدعم اللوجستي والمعنوي للمصممين الذين هم خارج الدار، وأن يكون حوار متواصل بيننا وبينهم من خلال إقامة اجتماعات ومحاضرات مشتركة خدمة إلى مؤسستنا، لكي نكون يدا واحدة، والابتعاد عن الأنانية الفردية، وتكون روح العمل الجماعي هي الهدف.
سيدتي استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف، وزيارة إلى دار الأزياء العراقية. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم
كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل وتستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء.
تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكني اخسر ناس. تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكني اخسر ناس لكني أخسر ناس. لا لا
لا
لا
لا
لا لا لا لا لا ساكت وما لي راي صوت انحبس وياك اللي اختنق بالهوى ما تفيد قطرة ماي.
ساكت وما لي راي
صوت انحبس وياك اللي اختنق بالهوى ما تفيد قطرة ماي. يسكن معاي الخوف يمشيني وين أطوف علمني كلمة لا سوفيني هالمعروف سوفيني هالمعروف. لا لا
لا لا
لا
لا
لا لا
نعم
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء في دائرة الضوء في دائرة في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء.
انتقدت الأوساط السورية تصريحات زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني المتعلقة بدور تنظيمه في سوريا وعلاقته بتنظيم القاعدة، فيما يرى مراقبون أن هناك محاولات إقليمية لتحسين صورة جبهة النصرة وإقناع الجمهور السوري والغرب بأنه فصيل قابل للاعتدال ويمكن اعتماده ذراعا عسكريا للمعارضة السورية. وقال أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة الإرهاب، قال إن الجبهة ليست مشروعا وليد اللحظة ولكنها نتاج طويل لتاريخ من البطولات، رابطا قيامها بتسلسل تاريخي منذ زمن الرسول محمد وصولا إلى مشاركتهم بما وصفه الجهاد العراقي منذ بدايته وحتى قيام الثورة السورية. فبدأت الجبهة القتال ضد نظام بشار الأسد، وأقرت قيادة تنظيم القاعدة بالعراق فكرة الدخول والمشاركة في الجهاد بأرض الشام على حد تعبير الجولاني. وفي الجزء الأول من المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية، أكد الجولاني أنه يتلقى الأوامر من زعيم القاعدة أيمن الظواهري الذي طلب منه التركيز على سوريا، وتجنب الرد على سؤال عما إذا كانت جبهة النصرة تفكر في الانشقاق على القاعدة. وأثار لقاء الجولاني العديد من ردود الأفعال داخل سوريا، حيث وصفه عدد من المعارضين بالمخيب للآمال. وقال أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر لإذاعة العراق الحر إن الجولاني لم يأتي بجديد في تصريحاته التي كانت محبطة للسوريين.
لم يقدم جديد، بالعكس تم التأكيد على ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة، وهذا ما لم يكن يتأمله المتابع الشأن السوري أو المتابع السوري. يعني كان في تأمل أنه يكون الخطاب يحتوي على تغيير أو يعني فك ارتباط النصرة مع القاعدة بما يسهل اتخاذ خطوات متقدمة بخصوص الثورة السورية، لكن هذا الشيء للأسف لم يحصل. ايضا تضمن يعني بعض المزاودات، يعني لم يكن هناك اي جديد في الخطاب. يعني جبهة النصرة ايا يكن، يعني مهما يكن، لها وجود على الارض السورية مشاركة بقوة في المعارك، لكن يعني الخطاب لم يقدم جديد بحيث يعزز ارتباط المجتمع السوري بجبهة النصرة. على العكس، يعني طرح عدد من النقط الاشكالية الجديدة مثل القضية المتعلقة بضمان حقوق المهاجرين، وهذا مصطلح مطاط جدا. يعني شو المقصود بضمان حقوق المهاجرين بعد نجاح الثورة أو بعد سقوط النظام؟ يعني
وتتحدث أوساط المعارضة السورية عن إمكانية إقناع قيادة جبهة النصرة بالتخلي عن بيعتها لتنظيم القاعدة بعد دخولها في تحالف مع جيش الفتح ونجاحها في السيطرة على مناطق جديدة. أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر تحدث عن اللقاءات بين الفصائل السورية المسلحة وجبهة النصرة لبحث هذا الموضوع.
اللقاءات لم تتوقف، جبهة النصرة تنسق عسكريا مع العديد من الفصائل منها كما في غرفة عمليات جيش الفتح، وبالتالي الحديث كان موجود عن موضوع زيادة التقارب بين هذه الفصائل. وكان شروط الفصائل السورية بشكل عام أن النصرة لابد أن تفك ارتباطها من القاعدة شكلا ومضمونا، بالإضافة أنه لابد من الاتفاق على مفصلية المشروع، هل المشروع يتجاوز الحدود السورية أم لا. وكانت الفصائل السورية واضحة في هذا الموضوع، أنه نحن مشروعنا ما عندنا طموح خارج الحدود السورية، طموحنا هو أنه نحن نسقط هذا النظام ونقضي على تنظيم داعش ونعيش بأمان فيما بعد، نترك للشعب السوري أن يقرر مستقبل سوريا. هذا الشيء اللي تم الحوار حوله في لقاءات عديدة يعني. وللأسف أيضا الخطاب لم يعرج على هذه النقطة، على العكس بل نفى، يعني نفى أي إمكانية لفك الارتباط عن القاعدة.
الشيخ حسن الدغيم عضو قيادة مجلس الثورة والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية قال إن تصريحات الجولاني كانت مخيبة للأمال لأنه لم ينفذ مطلب السوريين في فك ارتباط تنظيمه عن القاعدة.
الشعب السوري انتظر من خطاب الأخ الجولاني أن يكون أقرب للثورة الشعبية ويكون أقرب للاندماج يعني مع الشعب السوري ويعلن الانفكاك عن تنظيم القاعدة، لكن للأسف أن الخطاب بصراحة يعني كان مخيب للآمال باعتبار ما نفذون هالمطلب هذا، يعني هي أهم نقطة. الأمر الثاني، يعني بقي خطاب الجولاني متمحور حول ما يسمى باستراتيجية القاعدة واستجرار الأعداء إلى أراضي العرب والمسلمين، يعني مثل ما عبر عنها أنه نجاح سياسة أسامة بن لادن في جر القوات والله لأراضي العرب والمسلمين وقتالها، ونحن واقعيا يعني نعرف التجربة هاي فاشلة جدا من الوضع في أفغانستان. يعني أفغانستان من عام 1979 حتى الآن عبارة عن حروب وصراعات داخلية ودولة فاشلة، فما في أي نجاح لقضية استراتيجية استجرار القوات لأراضي العرب والمسلمين وقتالها. العراق نفس الشيء، بالعكس كانت أسوأ ودمار للأمة أكثر، فهي سياسة فاشلة بامتياز. هو خطاب مزاودات فلسفي على حساب الدم، وخطاب لا يراعي اعتبارات الساحة، خطاب لا يراعي اعتبار التضحيات. وبعدين دائما الربط بين يعني السيطرة العسكرية وبين استحقاق الحكم في الخطاب، يعني مثلا انه المجاهدين الاحق انه يحكموا. وفي عندنا مشكلة مع النخبوية العسكرية، يعني مثلا تمجيد الفصائل والاعتداد كل واحد بحزبه وكل واحد بفصيله، رغم ان جميع الفصائل مجمعة على انه لا يمكن تحقيق النصر على يد فصيل واحد، يعني لا النصرة ولا الأحرار ولا صقور الشام ولا الجيش الإسلام ولا الجيش الحر ولا الثورة السلمية ولا حتى إذا بدنا نقول داعش قادرة على تحقيق النصر بمفردة. إذا ما صار اصطفاف كامل بين مكونات الثورة كلها فلا نستطيع حسم النصر.
برأيك مآلات هذا الخطاب على الأرض؟
يعني على المستوى الشعبي خيبة أمل واضحة، جل ذلك بعديد كبير من الكتابات والمنشورات وكذا، خيبة الأمل واضحة. على المستوى الفصائلي لا شك أنه كثير من الفصائل راح تشعر بالغبن من تلميع وتمجيد يعني جبهة النصرة. طبعا على المستوى الدولي لا شك أن الخطاب يزيد تذعير الناس علينا ويعني استعداء العالم علينا، ونحمل ثورة شعبية منهكة وعظامها محطمة تبعات تنظيم 30 عام داخل في حرب كونية ودولية، بدنا نحملها للشعب. لا نسمح بأن تتحمل الثورة السورية هذا الموروث الثقيل.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وحول شكل الدولة السياسي بعد سقوط دمشق، أوضح أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة أن مجالس الشورى ستعقد للتوافق على كيفية حكم البلاد وفقا للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن همهم الأول هو قيام حكومة إسلامية راشدة تطبق شرع الله، وأن هذا هو التوجه العام للمجتمع السوري الذي تغير كثيرا بعد الثورة. الصحفي السوري فراس ديبا يرى أن الجولاني وخلال المقابلة التلفزيونية وجه عدة رسائل للداخل والخارج.
الخطاب الأوضح كان خطابه الموجه إلى تنظيم القاعدة، تأكيد مطلق على التزام النصرة بالتبعية التامة للقاعدة والالتزام بتعليمات القاعدة والالتزام بتعليمات أيمن الظواهري، ذكر اسمه أكثر من 12 مرة خلال اللقاءين كمصدر للتعليمات التي تنفذها جبهة النصرة. أما على المستوى الدولي، حاول أن يقدم الجولاني تطمينات للغرب بأنه ليست هناك عمليات موجهة ضد الغرب من قبل جبهة النصرة، لكن هذه التطمينات كانت طبعا مشروطة بأنها ضمن توجيهات أيمن الظواهري، فلا يمكن قراءة ما قدمه الجولاني كتطمينات لدول الغربية على أنها تطمينات، هي مجرد إبر مخدرة.
ومن وجهة نظر الصحفي فراس ديبا، تتباين ردود الفعل السورية حول تصريحات الجولاني.
من كان يرى في جبهة النصرة أنها فصيل ثوري وفصيل جهادي يقاتل من أجل الشعب السوري، بالتأكيد سيرى الخطاب إيجابي. ومن يرى في جبهة النصرة أنها تنظيم إرهابي، لا يمكن أن يقرأ الخطاب إلا أنه خطاب صادر عن تنظيم إرهابي. يمكن القول أن الجولاني حاول التلاعب بالألفاظ، مثلا عندما يقول أن جبهة النصرة لن تحكم سوريا ولم تأتي لأجل حكم سوريا، وبالمقابل يؤكد أن ما تريده جبهة النصرة هو تطبيق الشريعة الإسلامية وفق منظور النصرة والقاعدة طبعا في حكم سوريا.
ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض سمير نشار أن خطاب الجولاني على منبر قناة الجزيرة القطرية كان مخيبا للأمل وأثار الشكوك والمخاوف لدى القسم الأعظم من السوريين. وأقال سمير نشار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
لا شك أنه خطاب الجولاني كان مخيب للآمال كثير، لأنه كان فيه تكهنات وتوقعات أنه الجولاني بدي يعلن انفكاكه عن القاعدة، واللي هي منظمة إرهابية تنتمي إلى تشكيل سوريا. وليس لعلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بثورة السوريين التي خرجت للمطالبة بالحرية وبالكرامة. الجولاني على ما يبدو ثبت أنه هو جزء من هذا المشروع وأنه مرتبط بتعليمات الظواهري، وأنا أعتقد أنه أرسل رسالة جدا سلبية، ومقدم البرنامج للأسف حمل رسالة للسوريين لم تكن مطمئنة أبدا، وبالعكس أثارت الشكوك والمخاوف لدى القسم الأعظم من السوريين. إضافة أنه خطاب الجولاني ثبت مزاعم بشار الأسد وحزب الله بأنهم يقاتلون منظمات إرهابية، وهذا ألحق ضرر بالغ جدا من الناحية السياسية بالثورة السورية وبخطابه.
هل هناك تخوف بالفعل حقيقي لدى الائتلاف وفصائل المعارضة من أن تقوم النصرة باتخاذ خطوة إلى الأمام وتعلن إمارة إسلامية لها في الشمال؟
أنا من الناحية السياسية لست ميال لهالقراءة، لأنه النصرة لو كانت قادرة على أن تعلن إمارة كانت من وقت ما حررت إدلب ودخلت كانت أعلنت إمارة إسلامية، ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك. هذا يعني أنه هي عم بتراعي اعتبارات مهمة جدا عند أولا على مستوى السوريين، لأنه هذا بده يحطها في موضع أكثر من اتهام وربما صدام مع أكثر السوريين. الناحية الأخرى بدها تراعي المحيط الإقليمي، لأنه هيك شوية الموانع اللي عم تغفر لأنه حاليا الصراع مع قوات بشار الأسد والسوريين وحتى الدول الإقليمية عم بتأجل البحث في الإشكالية التي تعاني منها جبهة النصرة، وتسعود هي تسبق في هذا الموضوع لو كانت طارحة إمارة إسلامية، وده يحطها في موضع ليس اتهام وإنما في موضع الصدام حتى مع القوى الإقليمية وحتى مع قوى التحالف الدولي. بالتالي أنا أعتقد أنه العملية مؤجلة ربما، وعلى أن تتضح الأمور ربما في المستقبل، ولكن لا شك أنه جبهة النصرة تمثل تحدي أمام الثورة السورية يجب التعامل معه بحذر، وفي المستقبل بواقع عملي أنه هذا المشروع غريب على السوريين، وخطاب الجولاني لا يمثل أكثرية السوريين ولا يمثل أكثرية الثورة السورية.
وكان المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك إن المقابلة التي بثتها قناة الجزيرة القطرية مع زعيم جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر محاولة من قطر التي تنطلق القناة من أراضيها لتبييض صفحة جبهة النصرة. ويرى حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة أن هناك محاولات من قبل قطر والسعودية وتركيا لدفع جبهة النصرة إلى مزيد من التكيفات مع الشأن السوري وفك الارتباط عن تنظيم القاعدة.
لا شك بأن التنسيق التركي القطري السعودي الذي يعني أسفر عن تشكيل جيش الفتح وتحرير إدلب وتمدد في مناطق أخرى جسر الشهور، هذا بالتأكيد كانت آثاره واضحة، وأعتقد أنه هناك محاولة من هذه الدول لدفع النصرة لمزيد من التكيفات مع الشأن السوري وفك ارتباط تنظيم القاعدة ومحاولة استدخال جبهة النصرة كفصيل يعني قابل للاعتدال في المستقبل، ولكن هذا هنا محط جدل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إمكانيته وعدم فعاليته.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن أصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.